بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
وأنذر عشيرتك الأقربين.
إن الرهان من الغرب والشرق الكافر على إفساد المرأة ينبغي أن يواجه برهان آخر.
الأقربون.
من للأسر المسلمة إذا اجتالتها الشياطين.
أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
الأقربون.
إن للبيوت لصوصا لا يسرقون المتاع بل يسرقون ما هو أغلى.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
قال صاحبي: ألا تعتقد أن الحديث عن دعوة الأقارب والأسرة لا داعي للإطالة فيه؟
قلت: كلا، فالأسرة أساس المجتمع وهي خلية تفوح عطرا للمجتمع من حولها.
والآن أنتم مع الشيخ الدكتور سليمان الأقربون.
الحمد لله رب العالمين، أوحى إلى عبده فيما أوحى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوصى بالوالدين إحسانا، وأمر بوقاية النفس والأهل نارا وقودها الناس والحجارة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وآله، ورضي الله عن صحابته وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإسلام، واجب من الواجبات قصر فيه الكثير منا، ومهمة عظيمة قل فيها عطاؤنا، لا ينقصنا العلم فيها ولا تعوزنا الوسيلة المناسبة، لكنه العجز والتراخي أو التسويف والكسل والتذرع وراء المعاذير والحجج. إنه إنذار العشيرة ودعوة الأقربين. جاء القرآن الكريم داعيا لها وحاثا عليها، وفي نصوص السنة وأحداث السيرة النبوية ما يجليها ويؤكد أهميتها، بل كانت ضمن أولويات دعوة المرسلين عليهم السلام، من لدن أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قص الله على محمد صلى الله عليه وسلم من نبأ المرسلين في دعوة أهليهم وعشائرهم ما فيه عبرة ومعتبر. فنوح عليه السلام يدعو ابنه إلى ساحة الإيمان ويحذره من الكفر والكافرين: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وظل عليه السلام حريصا على دعوة ابنه وإنقاذه حتى جاء النهي الإلهي معلما إياه أنه ليس من أهل الإيمان ولا فائدة من دعوته. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقد ورد أن هذا الابن هو الرابع لنوح واسمه يام وكان كافرا، أما الأبناء الثلاثة الآخرون فكانوا مسلمين. ومن نوح إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وقد شهدت آيات القرآن في غير موضع على محاولاته في دعوة أبيه إلى الحق بالترغيب مرة والترهيب أخرى، بعاطفة البنوة حينا وتأكيد حقوق الأبوة حينا، وبعرض الحجج والبراهين واستخدام كل وسيلة ممكنة في الحوار، ولكن دون جدوى. وظل الابن البار يستغفر لأبيه لموعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ومن بعد إبراهيم جاء الثناء في القرآن على إسماعيل عليه السلام لعدة خصال، كان من بينها اجتهاده في الدعوة والنصح لأهله، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة الآية. ومن أنبياء بني إسرائيل نشير إلى موسى عليه السلام الذي سأل ربه أن يجعل له وزيرا من أهله يبلغ الخير ويذكر الله تعالى ويشكره. هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنها سير الأنبياء تؤكد الدعوة في العشيرة والأقربين. أما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والذي كانت رسالته عامة للناس أجمعين، فقد أمر مع ذلك بدعوة العشيرة والأقربين، ونزل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد امتثل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الأمر وقام بالمهمة خير قيام. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. عباد الله، ولم تكن دعوته عليه الصلاة والسلام لأهله وعشيرته لتمر دون مشقة أو أذى، وهو الرسول المبلغ عن ربه. ويكفيك أن تعلم رد عمه أبي لهب حين سخر منه ومن دعوته قائلا: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآية: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. فأين المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء السابقين قبله؟ وأين من يتأففون لأدنى أذية تحصل لهم من عشائرهم وأهليهم؟ عباد الله، هل نحس بهذه المهمة الجليلة في دعوة العشيرة والأقربين؟ وهل نمارسها؟ وهل نصبر أنفسنا على ما نلقاه في سبيل الدعوة والتوجيه؟ بل وهل نكتشف الحيثيات والإيجابيات للدعوة في العشيرة والأقربين؟ وهنا أورد السؤال المهم: لماذا نتحدث عن دعوة العشيرة؟ إن هناك عدة أمور وحيثيات تؤكد الدعوة في العشيرة. ومنها: أولاً، لأن ذلك جزء من الدعوة المأمور بها شرعاً والمثاب عليها: ادعو إلى سبيل ربك، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولأنها حق من حقوق الأقربين. أوليست صلتهم مشروعة؟ إن من أعظم صلة الأقربين بيان الخير لهم ودعوتهم إليه وتحذيرهم من الشر ومنعهم من الوقوع فيه. ثالثا، ولأنها أمر إلهي لرسوله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. وإذا جاء الأمر لمن أرسل للناس كافة بدعوة العشيرة والأقربين فكيف بغيره؟ ومن المعلوم أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته من بعده إلا ما دل الدليل على تخصيصه. رابعا، والدعوة للأقربين منهج للأنبياء عاشوا همها ومارسوا وسائلها وعالجوا بالدعوة أقاربهم ولم يكلفوا بهدايتهم ولم يضيرهم ولا يضيرهم إن لم يستجيبوا لهم. فالمهمة الكبرى هي البلاغ، والدعوة حصلت لهم، وفي السير الماضية ما يؤكد ذلك. خامسا، والدعوة للعشيرة والأقربين لأتباع المرسلين الذين ما فتأوا يدعون قومهم وعشائرهم حتى وإنا لهم من الأذى ما نالهم. وفي قصة مؤمن آل فرعون أو صاحب ياسين أو جيل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما يؤكد الدعوة في العشيرة والأقربين. سادسا، والحاجة تدعو، والواقع يشهد بالضعف في هذا الجانب. فكم من داعية أو خير يفيد الناس ونفعه لأسرته أقل، وكم من غني يهتم بالفقراء وقد يكون في أسرته من الفقراء من هو أحوج. وقد يوجد في العائلة شيخ كبير له مكانته، أو طالب علم له أثره، أو داعية له حضوره في المجتمع، وقد لا تحس لهذا أو ذاك أثرا في عشيرتهم، وقد لا تسمع لهم ركزا في الأقربين منهم. والأمر أخطر، الأمر أخطر أيها المسلمون حين تظهر في بيوت الدعاة إلى الله أو طلبة العلم أو الخيرين عموما من المنكرات ما قد يجاهد العامة ألا تقع في بيوتهم. أجل، إن مما يعيب الداعية أن يتحدث بالأمر من أمور الخير وتكون عشيرته الأقربون أحوج الناس إليه ولم ينلهم من نصحه ودعوته شيئا أو قليلا. إن مما يعيب الداعية أن يتحدث بالأمر من أمور الخير وتكون عشيرته الأقربون أحوج الناس إليه وأقل تطبيقا له، أو يحذر عن شر قد تكون عائلته أكثر الناس وقوعا فيه. وكم رزئ الدعاة بأبناء أو بنات أو إخوة أو أخوات أو أهل لم يكونوا بمستوى التزام الآخرين، فضلا عن أن يكونوا بمستوى ما يريده الدعاة للناس من حولهم. إن الهداية بيد الله، إن الهداية بيد الله، ولكن السؤال الوارد هل فعلت الأسباب المشروعة؟ إن اللوم على الداعية إذا انشغل بهداية الآخرين وأهمل الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف. فالانشغال غير مبرر، والاعتذار بالتقصير لا يكفي، بل لا بد من خطوات عملية تؤكد العناية بدعوة العشيرة والأقربين وتستجيب لنداء الحق في دعوة المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سابعا، وثمة أمر آخر يحتم أو هو من حيثيات دعوة العشيرة والأقربين، قال عنه الحافظ ابن حجر يرحمه الله: والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدتهم إلى غيرهم، وإلا كانوا علة للأبعدين في الامتناع. ثانياً ألا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص على إنذارهم. إخوة الإسلام، وللأسرة مكانة في الإسلام، واستمرار هذه المكانة وارتباطها بالدعوة للخير والنهي عن الشر، فالدعوة في الأسرة ضمان لمسيرة الخير بإذن الله، وحماية للأسر من المخاطر والعواصف التي قد تخلخل بنيانها أو تصدع شيئا من جدرانها. أجل، إن الرهان من الغرب والشرق الكافر ومن المنافقين وأصحاب الشهوات على إفساد المرأة وهي نواة الأسرة ينبغي أن يواجه برهان آخر في الإصلاح والدعوة واستثمار الطاقات وسد الثغرات. ولو أن كل فرد في أسرته قام بواجب التوجيه والدعوة وحسب طاقته وحسب قدرته، وقام غيره من أفراد الأسرة بالاستجابة والقبول لداعي الخير لصلحت الأسر وما وجد الخلل ولا تسللت اللصوص إلى البيوت المسلمة. إخوة الإيمان، ودعونا نستقرئ أحوال الأسرة خارج دائرة الإسلام وخارج محيط المسلمين لنرى ما آلت إليه الأسر هناك من فساد وانحراف وتفكك رغم توفر الحريات والشهوات. وتعالوا بنا لنطل ولو يسيرا على المجتمع الغربي ونقرأ بلغة الأرقام ما وصلت إليه الأسرة عندهم. تقول إحدى الإحصائيات: تشكل الأسرة الطبيعية هناك، يعني من أب وأم وأولاد، 58% فقط من مجموع الأسر، والأسرة القائمة على التبني تشكل 16%، والأسرة التي تقوم على وجود امرأة دون وجود رجل بنسبة 21%، والأسرة التي يقف على رأسها رجل دون امرأة تشكل نسبة 2.5% بينما يشكل هيكل خامس تسميه الدراسة الإحصائية بالهيكل الآخر بنسبة 2.7% من المئة من الأسر الأمريكية. وتقول الإحصاءات كذلك إن معدل الجريمة مثلا في الولايات المتحدة عام 87,900 للميلاد وصل إلى 13.5 مليون جريمة، وارتفع بعد سنتين ليصل إلى 14.5 مليون جريمة عام 89,900. ولهذه الإحصاءات المروعة ومثيلاتها انطلقت الصيحات المحذرة من أرض الوباء، تحذر وتنذر وتدعو الآخرين للتمسك بقيمهم حتى لا يصلوا لمثل هذه الهاوية. وتقول صحفية أمريكية بعد زيارة قامت بها للقاهرة أحد حواضر العالم الإسلامي، تقول: إن المجتمع العربي المسلم مجتمع كامل وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تحكم حرية الفتاة وتمنع الاختلاط. إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا قد جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات للمخدرات والرقيق، إلى أن تقول: إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي قد هددت الأسرة وزلزلت القيم والأخلاق. ولنا بعد هذا أن نفهم السر، وهنا قد يطرح سؤال: ما سر تصدير الغرب الكافر لنا طروحات إفساد المرأة وتقويض بنيان الأسرة عبر عدة وسائل في المؤتمرات والندوات العالمية والأممية، وما مؤتمر الإسكان في القاهرة أو مؤتمر المرأة في بكين إلا نماذج صارخة لهذا التصدير، وعبر وسائل الإعلام ولا سيما في عصر القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت العنكبوتية أو غيرها من الوسائل. إن الإجابة تقول إنها محاولة لنقل الداء من بيئته الأصلية إلى بيئات أخرى، وهم يشعرون أنهم مهددون بالخطر والانقراض إذا ما استمروا على وضعهم، ويشعرون كذلك أن بقاء الأسرة محافظة متماسكة البنيان في المجتمعات الإسلامية بالذات خطر يهددهم مستقبلا، وبالتالي فهم يحاولون بدل أن يصلحوا من أحوالهم أن يفسدوا ما صلح عند الآخرين، وتلك واحدة من مؤشرات الحضارة الغربية المزعومة. أيها المسلمون، لنؤكد أهمية الدعوة في العشيرة والأقربين حماية لأنفسنا ولأسرنا بل ولمجتمعات المسلمين من الذوبان والانخراط في هوية الأمم الأخرى. وهنا أذكر بمميزات وإيجابيات في دعوة الأقربين وأقول: إذا كان للدعوة عموما مزايا وإيجابيات فثمة مزايا وإيجابيات ظاهرة في دعوة العشيرة والأقربين، وهذه وتلك ينبغي أن تشجعنا وتعيننا وتسهل مهمتنا داخل أسرنا. ومن هذه الحيثيات والإيجابيات أنها سهلة الكلفة، فاجتماع الأسرة طبيعي وهو من التكرار، بحيث لو أمكن استثمار بعضه لكان في ذلك خير كثير، وهو عام ومتنوع، فالكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير والمثقف والعامي كلهم يجتمع تحت مظلة الأسرة، وفي ذلك فرصة وأي فرصة للدعوة في هذه الأوساط كلها ونشر الخير الذي أمر الله بنشره. ثالثا، ولغة الخطاب فيه أقرب للنفوس وأدعى للاستجابة، إذ أن المتحدث يتحدث فيه عن قرب يعرف نفسيات وأحوال المخاطبين عموما، وبالتالي يحدثهم بما يعرف ويعرفون ويركز على ما يحتاجون وما هم عنه غافلون. ومن جانب المستمعين تمثل القرابة عنصرا من عناصر القبول، فالمتحدث منهم وهم منه، وفي النفوس بشكل عام ميل لأعضائها وعناصرها، هذا إذا خلت النفوس من الحسد والشحناء والبغضاء، وتلك مهمة ينبغي على المتحدث أن يرعاها ويعالج ظواهرها الأولية. رابعا، ودعوة العشيرة فرصة لتحريك الطاقات الكامنة في أفراد الأسرة والتي قد يمتنع قيادها على الآخرين، وكم من طاقة في الأسرة فجرت عبر لقاءات الأسر وتقاربها. خامسا، ويمكن أن يتم في لقاءات الأسرة تفعيل الشباب وتفعيل الفتيات وتحريك الأغنياء وأصحاب الطاقات، وذلك عبر تخصيص ملتقيات متناغمة متفقة في الأعمار أو الأفكار أو الاهتمامات أو نحوها. سادسا، وثمة نساء في العوائل مقطوعة الصلة بالمجتمعات الأخرى أو تكاد، إذ قد لا تحضر هذه الفئة محاضرة عامة ولا تستمع إلى شريط نافع، وقد تكون أمية لا تقرأ ولا تكتب، وفي لقاء العائلة فرصة لتوعية هذا الصنف من النساء أو من على شاكلتهن من الرجال إن وجد، بل يمكن ذلك عن طريق الدعوة الدعوة في البيت، وهي أحد روافد الدعوة للعائلة، بل إحدى الروافد المهمة. سابعاً، وحين ينجح الخيرون في الإمساك بزمام القيادة والتوجيه في أسرهم، فإن ذلك مؤهل لأن يصبحوا أصحاب الوجاهة والرأي في أسرهم مستقبلا. ثامنا، وفي دعوة العائلة دعوة للمجتمع كله. إذا سرت الدعوة في الأسر كلها، وهل المجتمع إلا مجموعة من الأسر؟ إنها دعوة للتحرك والدعوة داخل أسرنا، وعلى الذين يتحركون أن يستمروا وأن يجددوا في وسائلهم، وعلى النائمين أن يستيقظوا وأن يدركوا ما لأهليهم وعشيرتهم من حقوق عليهم، وأن يتذكروا وصية الله للأنبياء، بل وأن يقتدوا بالأنبياء وبالصالحين في دعوتهم لعشائرهم.
وبعد هذا التطواف مع مبررات الحديث عن دعوة الأقارب، ما رأيكم أن نفتح دفاتر السيرة ونقرأ فيها نماذج مضيئة من دعوة الأقارب؟
إخوة الإسلام، وحين نعي أهمية الدعوة في العشيرة ونذكر نماذج من دعوة الأنبياء عليهم السلام للأقربين، ونعرض لحيثيات ومميزات والإيجابيات للدعوة داخل محيط الأسرة، فمن المهم أن نستكمل ذلك بذكر نماذج من السيرة النبوية تؤسس وتؤنس وتهدي وترشد. كيف لا، والإمام لهذه الدعوة في العشيرة والمرشد لهؤلاء الصحابة في الدعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقف على أبرز المعالم المضيئة للدعوة في العشيرة والأقربين. إخوة الإيمان، ودعوني أبدأ هذه النماذج في دعوة العشيرة بسيد الأوس الذي اهتز لموته عرش الرحمن. فقد كان لسعد بن معاذ رضي الله عنه في دعوة قومه شأن، وأي شأن. روى ابن إسحاق: لما أسلم سعد عاد إلى قومه بني عبد الأشهل، فقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقية. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلما. أيها العظماء، أيها الزعماء في عشائرهم، ثم أثني بسيد دوس ومطاعها وعظيمها الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. فمنذ أسلم الطفيل كان همه دعوة قومه إلى الإسلام، حتى وإن كلفه ذلك فوات مشاهد فاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرويات السيرة أن الطفيل حين قدم على دوس أتاه أبوه فقال له: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: وما ذاك؟ قال: أسلمت وتبعت دين محمد. فقال: أي بني، ديني دينك وكذلك أمي فأسلما. وفي رواية: فأسلم أبوه ولم تسلم أمه. وفي أخرى: أنه عرض الإسلام على زوجته فأسلمت واغتسلت. يقول الطفيل رضي الله عنه: ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: غلب على دوس الزنا والربا فادع عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا. ثم رجعت إليهم، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى الإسلام، حتى استجاب منهم من استجاب، وسبقتني بدر وأحد والخندق، يعني لم يشهدها. ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس، يعني مسلمين، فكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة. فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين، صنم عمرو بن حممة، حتى أحرقه. قال: أجل، فاخرج إليه. فجعلت أوقد عليه النار. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت معه حتى قبض. وفي رواية أن صنم ذي الكفين كان للطفيل، فلما أحرقه بان لمن بقي ممن تمسك به من قومه أنه ليس على شيء، فأسلموا جميعا. وفي صحيح البخاري باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي، وبه ساق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. ولعل ما في كتب السير والطبقات شرح وتفصيل لقصة الطفيل مع قومه ومعالجتهم بالدعوة والدعاء حتى دخلوا في الإسلام، تلك التي اختصرها البخاري. أيها المؤمنون، أما النموذج الثالث فيمثله أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وفي قصته يظهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة العشيرة وتوظيف الرجال في دعوة قومهم، كما يظهر فيها جدية الصحابة في الدعوة واستجابتهم للأمر. ويظهر فيها من جانب ثالث نموذج الاستجابة العشيرة للدعوة، بل وتأثر القبائل المجاورة وانتفاعهم بدعوة الخير. ودونكم هذه المعاني كلها في الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه لإسلام أبي ذر ودعوته لقومه، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، هل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. قال أبو ذر: فأتيت أنيسا، يعني أخيه، فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدق. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدق. فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدق. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم، وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلم عليه. فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. أيها الدعاة في عشائرهم، وقد بلغ الحرص والتضحية في سبيل دعوة الأقربين عند هؤلاء الصحابة الأجلاء حداً، باعوا أنفسهم لله وبلغوا منازل الشهداء حين قضوا نحبهم في سبيل هذه الغاية النبيلة. وعروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه شبيه صاحب ياسين وأحد الأكابر في قومه، وبه شبه من عيسى عليه السلام، كما في رواية مسلم حين عرض الأنبياء على محمد صلى الله عليه وسلم: عروة له مع قومه شنآن. فقد أخرج الحاكم أن عروة حين أسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه، فقال له: إني أخاف أن يقتلوه. قال: لو وجدوني نائما ما أيقظوني. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع عروة إلى قومه مسلما، فقدم عليهم عشاء فلم يؤخر دعوتهم حتى الصباح، فجاءته ثقيف فدعاهم إلى الإسلام فاتهموا وعصوا وأسمعوه ما لم يكن يحتسب، ثم خرجوا من عنده حتى إذا أسحروا أو طلع الفجر قام عروة في داره فأذن بالصلاة وتشهد، فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله تعالى فقتلوه. رواه الحاكم، وحسنها بعض الكتاب المحدثين، وأضاف عليها أن عروة قال حين أرادت عشيرته أن تثأر له: لا تقتلوا فيا، فقد تصدقت بدمي على صاحبه لأصلح بينكم. فهي كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي. ثم قال: فإذا أنا مت فادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، وأشهد أن محمد رسول الله وقد أخبرني بذلك. يا أخ الإيمان، ويا من هو كلف وحريص على دعوة عشيرته والأقربين، أختم لك هذه النماذج الخمس بأحد أوعية العلم، حافظ السنة للأمة وناقلها ومبلغها عن محمد صلى الله عليه وسلم: الغلام الدوسي والبار بأمه أبي هريرة رضي الله عنه، وخبره وقصته في دعوة أمه جاءت في صحيح مسلم وغيره، حيث قال كما في رواية مسلم: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، حتى اغتسلت وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح. قال: فقلت: أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. معاشر السامعين، إنها نماذج في دعوة العشيرة والأقربين تستنهض الهمم وتقوي العزائم وتؤكد أهمية الأمر، تستسهل الصعب وتمثل الطموح، وتشهد على علو الهمم بل وعلى الأثر الخالد في دعوة الأسرة والعشيرة والأقربين. أجل، إن أثرا يحتفي به التأريخ منذ ما يزيد على 1400 عام لجدير بالوقفة والتأمل والاهتمام. وكم نحن بحاجة على امتداد الزمان واختلاف المكان إلى نوعية كهذه النماذج تضيء الطريق للسالكين، تحرس الفضيلة في الأسرة، وتوصد الأبواب أمام المتسللين لنشر الرذيلة، تشيع الخير وتبعث الأمان وتقاوم الشر، وتسد أبواب الفتن، وتحذر من آثار المغريات. ولسان أصحابها يقول: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. إخوة الإسلام، وحين نذكر هذه النماذج والنماذج قبلها من المرسلين وأتباعهم في دعوة الأقربين، نتوقف هنيها لنخطف بعض المعالم المضيئة في دعوة العشيرة لتنير لنا الطريق في دربنا، ونتيح الفرصة لكل من وقف أو استمع على هذه النماذج أو غيرها لاستخراج معالم أخرى. ومن هذه المعالم في دعوة العشيرة والأقربين: أولاً، حسن الأدب وجمال العبارة. يا بني اركب معنا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثانياً، الصدق في الدعوة وبيان الحق للمدعوين. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ثالثاً، التخويف من عذاب الله وبأسه وتغير الحال وسوء العاقبة. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ذلكم معلم ينبغي أن يركز عليه في دعوة العشيرة والأقربين. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، لا أغني عنكم من الله شيئا. رابعاً، الصبر في ذات الله وتحمل الأذى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أساءت إليه عشيرته حين دعاهم، وقال أبو لهب قولته الآثمة: تباً لك، ألهذا جمعتنا؟ ومع ذلك صبر وأصر على دعوتهم حتى هدى الله منهم من شاء الله لهدايته. ومن أصحابه من استشهد وهو يدعو عشيرته للإسلام كما سمعتم، بل ومن الأنبياء السابقين من كذب أو قتل وهو يدعو قومه إلى الله. خامساً، عدم اليأس من الاستجابة. فنوح عليه السلام دعا ربه مستفهماً عن حال ابنه بعد الغرق: إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين. وما كف حتى قيل له: إنه ليس من أهلك. وإبراهيم عليه السلام ظل يستغفر لأبيه حتى إذا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. ومحمد صلى الله عليه وسلم ظل يدعو عمه أبا طالب وهو يحتضر حتى خرجت روحه ولم يسلم. والطفيل ظل يعالج قومه حتى استجاب له عدد منهم. وأبو هريرة بكى من أجل دعوة أمه مرتين كما سمعتم. وهكذا مضى السابقون ومضت جهودهم غير يائسين حتى كتب الله ما كتب على أيديهم. سادساً، ومن المعالم في دعوة العشيرة والأقربين سلاح الدعاء معهم. فقد استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم مع دوس فاستجابت له، ودعا به لغفار فأسلمت، وطلبه أبو هريرة في الدعاء لأمه فأسلمت. وعلى الدعاة أن يرفعوا أكف الضراعة لربهم كلما اشتدت عليهم الحال أو تلوم قومهم عن الاستجابة لهم، ولربما كان الدعاء أقصر الطرق للاستجابة. سابعاً، الكرم والوفاء وحسن الخلق، والكرماء يملكون الناس بكرمهم، وأصحاب الخلق يأسرون الناس بحسن خلقهم، ويضطرونهم للاستماع إلى آرائهم وطروحاتهم. فليحرص الدعاة على ذلك بشكل عام، وليحرصوا على ذلك مع قومهم وعشيرتهم. إخوة الإيمان، ثامناً، ومن المعالم المضيئة في دعوة العشيرة والأقربين أن الدعوة للإسلام والمكوث بين ظهراني العشيرة والقبيلة لدعوتهم وتوجيههم ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله. فوت الصحابة رضوان الله عليهم لأجله شهود المشاهد الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي برهانا لأهمية الدعوة والحرص على هداية العشيرة أن يغيب بلال والطفيل رضي الله عنهما عن غزوة بدر وأحد، بل ويغيب الطفيل كذلك عن الخندق. ولم أقف على لوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد منهم، بل إن عمر رضي الله عنه ألحق أبا ذر بأهل بدر وإن لم يشهدها. وأين هذه التضحية ممن يظنون على قبائلهم وعشائرهم بما هو أقل من هذا، إن في الجهد أو في المال أو في وسائل الدعوة. تاسعاً، ومن المعالم استثمار الوجاهة في العشيرة للدعوة لدين الله وتعظيم حرماته، وتوجيه سلطان القبيلة في التحذير عن المحرمات والخوف من بأس الله، فذاك الاستثمار الأمثل. ولا ينبغي أن تنتهي طموحات أصحاب الوجاهة في القبيلة عند حدود تصدر المجالس أو الرغبة في الأمر والنهي المجرد أو الظهور في مواطن الفخر والخيلاء لأغراض ومصالح لا تتجاوز حدود الدنيا. عاشراً، ومن المعالم أن يتحسس الدعاة ما في عشيرتهم من أخطاء ومخالفات لهدي الإسلام فيعنوا بها ويحرصوا على تخليص قومهم منها. وهذا الطفيل همه انتشار الزنا والربا في دوس، وما زال يتابع ويلح حتى كان سببا في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهداية دوس، فكان الدعاء وكانت الاستجابة بإذن الله. 11، ومن هذه المعالم أن الناتج والثمرة من دعوة العشيرة والقبيلة كبير، ولك أن تتصور يا أخا الإيمان، لك أن تتصور 80 بيتاً أو يزيد يسلمون ويتحولون من الجاهلية إلى الإسلام. وأعظم من ذلك، القبيلة بأسرها تسلم بدعوة فرد أو أكثر من رجالاتها الصادقين المخلصين، بل ويسلم بإسلامها قبيلة أخرى مماثلة لها. نعم، إن هناك فرقاً بين دعوة قوم كافرين للإسلام وبين الدعوة في أسر ولد أفرادها وعاشوا في الإسلام، ولكن من للأسر المسلمة إذا اجتالتها الشياطين وتكاثرت عليها الفتن وتكالب عليها الأعداء من كل صوب وبدأ الانحراف يخلخل عقد الأسرة؟ فهذه مقاهي للإنترنت تفعل ما تفعل، وتلك محطات ودشوش تسيء إلى الأخلاق والقيم، بل وتصيب الرجال والنساء والصغار والكبار داخل الأسر، ويبيت الضعف يسري في الأخلاق والقيم. إذا حصل ذاك وأكثر فمن لهذه الأسر غير الدعاة الناصحين؟ وهل يسوغ للناصحين من أبناء العشيرة والقبيلة أن يتخلوا عن واجبهم مع الأقربين وهم يمارسون الدعوة مع الأبعدين؟ إن الأقربين أولى بالمعروف. وإذا أفلح ونجح الدعاة السابقون في مقاومة الجاهليات الأولى، فهل يا ترى ينجح الدعاة اللاحقون في مقاومة مد الجاهليات المعاصرة؟ ذلكم هدف من أهداف سوق هذه النماذج الخالية لتذكر الأجيال اللاحقة. 12 وأختم هذه المعالم بالقول: إن الاستجابة ليست شرطاً في دعوة الأقربين بل ولا في غيرهم، وحسب الداعي أن يبلغ ويجتهد ويصبر على الأذى، وعلى الدعاة عموماً أن يوطنوا أنفسهم على تبعات الدعوة ومعالجة النفوس، وعلى الدعاة في عشائرهم خصوصاً أن يبذلوا وينصحوا، ومهما شنأهم جيل أو أفراد من عشائرهم أو لم يستجيبوا لهم فسيذكرهم بالخير أجيال وأفراد آخرون، وسيجدون آذاناً صاغية تسمع لهم، بل ويكفيهم ذكرهم في الملأ الأعلى جزاء دعوتهم ونصحهم، والعاقبة للتقوى، والزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض، والذين يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم خير من الذين لا يخالطون الناس ولا يصبرون على أذاهم.
كانت هذه الآراء أشبه بالبصمات الواقعية على خارطة العلاقات العائلية. والآن يظهر سؤال كبير: ما هي الوسائل في دعوة الأقارب؟ وهل ثم معوقات يجب الحذر منها؟
قال صاحبي: لعلك أطلت الحديث عن الأسرة والدعوة في العشيرة والأقربين، ولربما كانت الإشارة كافية عن الإطالة. قلت: كلا ومهلا يا صاحبي، فالأسرة أساس المجتمع، وهي خلية تفوح عطرا للمجتمع من حولها، ويقتدي بها أسر أخرى في الاستقامة أو الانتكاسة لا قدر الله. والأسرة محضن مهم من محاضن التربية، وبوابة كبرى للإصلاح أو للإفساد. أدرك الأعداء مع الأسف حجم موقعها وأهمية الأثر فيها، فباتوا يخططون لتقويض بنيانها وإفساد عناصرها، وباتت الحرب على الأسرة المسلمة خصوصا وعلى الأسر عموما، تنظمها هيئات عالمية، ويصرف للتخطيط لانحرافها أموال وطاقات هائلة، ثم تصاغ هذه الجهود والمخططات عبر مؤتمرات أممية وملتقيات عالمية، وتستخدم وسائل الإعلام بقنواته المختلفة لهذه الحرب الشرسة، ثم تدون هذه الأفكار والمخططات والنتائج للدراسات عبر وثائق تستخدم السياسة العالمية لفرضها، وتصر الدول الكبرى على المفاوضة للمساعدات للدول الصغرى بقبول هذه الأفكار والمخططات، مهما كانت غريبة الهوية بعيدة عن هدي السماء. وما وثيقة الأمم المتحدة عن المرأة والأسرة إلا نموذج صارخ وحرب مسيسة على الأسرة؟ وما مؤتمر بكين للمرأة إلا نموذج صارخ لهذه الحرب الأممية العالمية؟ فهل تستكثر علي والحالة تلك أن أطيل النفس نوعا ما في الحديث عن الأسرة ودعوتها؟ يا أخ العشيرة، وحين يكون الحديث هنا عن الوسائل والأساليب في دعوة العشيرة والأقربين، فمن الصعوبة في عجالة كهذه أن آتي على كل وسيلة، ولكن حسبي أن أذكر نفسي وإياك باثنتي عشرة نوعا من الوسائل، وتحت كل نوع منها عدد من الوسائل والأساليب واللفتات والتوجيهات. وهذه الوسائل والأساليب هي: أولا وسائل جماعية، وتلك التي يتم فيها نشر الخير والتحذير من الشر بشكل جماعي، وذلك عبر الملتقيات العامة للأسر كاجتماع الأعياد، والمناسبات العامة كالزواج أو مناسبة دورية الأسرة أو نحوها. ومن خلال هذه اللقاءات أو بعضها يتم طرح فكرة بناءة أو توجيه موعظة نافعة أو التنبيه والتحذير من فساد ينتشر، وهكذا. ومن المهم التركيز على قضايا الإيمان وعلى الهدف من الوجود في هذه الحياة وعلى ما بعد الممات. ثانياً وسائل فردية، يتم اللقاء فيها مع أفراد معينين من الأسرة، وذلك لنصحهم سراً، أو مع أفراد يملكون المال ويراد لهم التبرع والدعم، أو مع أصحاب رأي وعلم لمشاورتهم في طرح موضوع على الأسرة ومدارسته معهم قبل طرحه، أو نحو ذلك من أغراض اللقاءات الفردية داخل الأسر. ثالثاً وسائل مقروءة، وذلك بتوزيع كتاب نافع أو مطوية أو مجلة خيرة التوجه أو نحو ذلك مما يوصى بقراءته. ومن المهم حسن الاختيار لما يوزع. رابعاً وسائل مسموعة، وذلك باختيار شريط نافع. ومن التجديد هنا إخراج شريط باسم العائلة يتحدث فيه عدد من أفرادها حول موضوع مهم، ويتبادل الحديث فيه أهل العلم بعلمهم وأهل الخبرة بتجربتهم، وهكذا مما يخدم الأسرة، وقد يتجاوز نفعه إلى أسر أخرى، وقد يكون ذلك ميداناً لتنافس الأسر في اختيار الموضوعات المهمة، فقد تختار أسرة موضوع الشباب واستثمار وقت الفراغ، وتختار أسرة أخرى مخاطر تهدد المرأة والأسرة ودور المرأة المسلمة حيالها، أو نحو ذلك من المواضيع المهمة. ومن المشاريع المقترحة في ذلك كذلك إخراج شريط للدعوة بلسان العشيرة يفهم لغته الكبير والصغير والمتعلم والعامي والمرأة والرجل، ويركز على تصحيح أخطاء شائعة أو ينبه على واجبات مهملة. ومن هدي القرآن: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن المهم في المقروء والمسموع أن يكون في اجتماعات الأسرة تنبيه على اقتناء شريط أو كتاب نافع أو التذكير بمحاضرة قيمة، فذلك من التواصي بالحق. خامساً مجلة الأسرة، وهي ذات أثر فاعل لأن الأسرة تشعر بخصوصيتها فيها، ومن المهم أن يقدم فيها معلومات نافعة عن الأسرة قد لا يعرفها إلا الأكابر، كما تحمل هذه المجلة التهاني والأخبار السارة لأي فرد في الأسرة، وهي مع ذلك تقدم الكلمة الطيبة والتوجيه النافع، وتسهم في تقوية أواصر الأسرة، وتدرب الشباب والفتيات على الكتابة والقراءة. سادساً وسائل مرئية، وذلك عبر شريط الفيديو للبرامج المختارة النافعة الهادفة، ويتأكد الأمر هنا أكثر عند العوائل التي تشيع فيها أشرطة الفيديو الهابطة، ويعكف أبناؤهم أو بناتهم على مشاهدة المسلسلات المنحرفة، فالبديل الصالح مهم، وتدريجهم إلى الخير مطلب، على أن المرئي أحياناً قد يكون صورة مأسوية تحكي أحوال المسلمين وتشخص حرب الأعداء، فتكون الصورة ناطقة ومؤثرة بذاتها، وإن كانت صامتة فتستنهض الهمم وتدعو للتفاعل الإيجابي مع المسلمين عموما. سابعا، الملتقيات النوعية والخاصة للأسرة، فلقاء ينظم لشباب الأسرة يعرف بعضهم ببعض ويستفيد بعضهم من بعض، وقد خطت بعض الأسر في ذلك خطوات إيجابية وأدركت أن هذه الملتقيات وسيلة لحماية شباب الأسرة من قرناء السوء ومن الشللية الضارة، وهي وسيلة من وسائل التربية، وعن طريقها يمكن استخراج طاقات الشباب واستثمارها داخل الأسرة أو خارجها. وقد حدثت عن عدد من هذه الملتقيات الشبابية الناجحة، وقد حدثت كذلك عن عدد من الرحلات لشباب الأسرة، وقد يصل العدد فيها إلى 100 يزيدون أو ينقصون قليلا. ومن خلالها أعني هذه الرحلات تنظم أو الملتقيات تنظم البرامج الهادفة، ويطلع أبناء الأسرة على عدد من المعالم المهمة في مناطق المملكة، ويلتقون أو يسمعون إلى غيرهم من أبناء الأسرة فيعودون وهم أكثر ألفة وحيوية. وكذلك تثمر هذه الملتقيات والرحلات إذا خطط لها وتولى الأمناء الأقوياء قيادها. باء، ويمكن لنساء الأسرة عموما أو لفتياتها أن يلتقين داخل البيوت لقاءات هادفة جماعها الذكر لله والتفكير في حماية الأسرة من المخاطر، وتقديم النموذج الأمثل للمرأة المسلمة، والتخطيط لبرامج المرأة داخل الأسرة وفاعليتها في الدعوة. جيم، ولقاء ثالث لأغنياء الأسرة للتعرف وتفقد أحوال المحتاجين من أبناء أسرهم ولدعم المشاريع الخيرية في الأسرة، فكم من مشروع خير أجهض نتيجة ضعف الدعم له، وكم من مسابقة هادفة أوقفت بسبب نقص الموارد المالية. دال، ولقاء رابع مهم لطلبة العلم والدعاة وأصحاب الرأي في الأسرة لاقتراح البرامج المفيدة والتخطيط لها والتفكير المستديم في أحدث الوسائل وأنسب الأساليب. تلكم ملتقيات إذا تمت داخل الأسر وأحسن العمل لها آتت أكلها خيرا وبركة وحماية للأسرة بإذن الله. ثامنا، الدعوة في البيوت، وهذه رافد مهم بل لبنة أولى وأساسية في الدعوة في محيط الأسرة. وكم تشكو عدد من البيوت من ضعف التوجيه وغياب الرقيب ووسائل التربية، بل وكم توحش بيوت من آثار المنكر فيها وولوج وسائل التدمير إليها. ومهما تعلل القيمون على البيوت بالمشاغل، فما منهم أحد يبلغ مشاغل ومهام معلم الأمة الأول محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت له عناية فائقة ببيوته وأهله، يذكر ويحذر ويهدي ويرشد ويشارك ويعلم. وحسب المسلم أن يقرأ هديه صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله ليرى العجب، ويدعوه ذلك إلى الاقتداء وطرح الكسل. ومع أهمية التنويع في الوسائل والبرامج البيتية، ما بين قراءة ومسابقة وزيارة ورحلة ونحوها دفعاً للسآمة والملل، فمن المهم تقديم القدوة الصالحة والتنويع التعليم بالسلوك العملي لأفراد الأسرة، ومن المهم كذلك استدامة التوجيه ولو كان قليلا، فالقليل المستمر أولى من العواطف الملتهبة حينا ثم تنقطع. وبالمناسبة فقد بلغني أن أسرة في بريدة يقيمون حلقة ذكر في بيتهم كل يوم وعلى مدى 20 عاما ولا يزالون، ولها أثر على أولادهم وبناتهم، فأين هذا ممن يستثقلون مرة في الأسبوع أو في الشهر؟ بل وأين هذا ممن تمضي عليهم السنة ولم يجمعهم في البيت مجلس ذكر؟ على أن مما ينبغي التفطن له تشجيع أبناء الأسرة وبنات الأقربين على حلق تحفيظ القرآن الكريم، فهي خير معين على صلاحهم وتربيتهم بإذن الله. عباد الله، إن للبيوت لصوصا لا يسرقون المتاع بل يسرقون ما هو أغلى من الإيمان والأخلاق والقيم، فهل نتنبه لهذه النوعية من اللصوص؟ وهل نسهم في إصلاح أسرنا؟ وهل نسهم في إصلاح أسرتنا الكبرى عن طريق بيوتنا الصغرى؟ تاسعا، وسائل مرغبة ومشجعة وداعمة لاجتماع الأسرة. إن تأليف قلوب الأسرة هدف جليل، وإن تشجيعهم وترغيبهم في الاجتماع الأسري مطلب ملح، وهناك عدة أمور ووسائل يمكن لها أن تسهم في تحقيق ذلك، ومنها هدية النجاح لأطفال الأسرة، فالهدية مهما كانت تفتح النفوس وتدعو للمحبة، وفي هدي النبوة تهادوا تحابوا. والهدية لحفظة القرآن الكريم أو بعضه لفتيان وفتيات الأسرة تشجع الآخرين على الحفظ، وتشعر برعاية الأسرة واهتمامها بأفرادها. طبع دليل للأسرة يحوي أسماء وأرقام هواتف أفراد الأسرة، فذلك يسهل مهمة الاتصال لأي غرض، ويعرف الصغار من أبناء الأسرة بأسماء وكن الكبار، وكل ذلك يسهم في مزيد الصلة والاتصال. إنشاء صندوق للتكافل داخل الأسرة يسهم فيه من استطاع من أبناء الأسرة، ويصرف منه على كل فرد احتاج لدعم الصندوق، فذلك يزيد من ترابط الأسرة ويشعر بالتكافل المشروع داخل الأسر. الاشتراك العائلي الجماعي في إحدى المجلات الإسلامية كذلك يسهم في توعية الأسرة من جانب، والتأليف بين أفرادها، ولا سيما إذا كان الاشتراك مجانيا أو مخفضا. عاشرا، وسائل دعوية صامتة أو غير معلنة. ليست الدعوة يا عباد الله إن في العشيرة والأقربين أو في سواهم من الأبعدين مقصورة على الوسائل المنطوق بها، بل هناك وسائل صامتة وقد ينفع الله بها مثل أو أكثر من غيرها. ومن أمثلتها بل ومن أبرزها القدوة الحسنة، فالناس عموما يعجبون بمن يعملون أكثر مما يتحدثون، ولا بد هنا من استشعار تقديم النموذج الأمثل في التعامل والخلق، وفي البذل والإحسان، وفي الخدمة وطيب المعشر. والزيارة الخاصة أو المهاتفة المشعرة بالتقدير والمحبة لأي فرد من أفراد الأسرة هي بذاتها أسلوب للدعوة ووسيلة للترابط والمحبة. وإصلاح ذات البين والسعي قدر الإمكان لإزالة جفوة أو خلاف بين فردين متخالفين في الأسرة كذلك أسلوب من الأساليب الفاعلة، لا سيما إذا شعر المختلفون بأنها خالصة وغير معلنة. وكسر الحواجز بين أفراد القبيلة وكسب أفراد الأسرة بالوسائل العملية كذلك أسلوب من وسائل الدعوة الصامتة. 11، إثارة الرأي وتفعيل الآخرين في الأسرة. من الوسائل المهمة في دعوة العشيرة إثارة الرأي العام داخل الأسرة أو القبيلة حول قضية تنتشر في الأسرة أو عند بعض أفرادها، وذلك ليساهم الجميع في النقاش واقتراح الحلول. وهنا يستفاد من كبار السن والوجهاء والعلماء والمفكرين والأغنياء وسواهم، وقد تسهم مثل هذه المشاورات في دفع متكاسل عن الصلاة مثلا، أو الإقلاع عن التدخين أو تعاطي المخدرات مثلا، أو غير ذلك من المنكرات الظاهرة، مع ملاحظة الأدب في أسلوب الطرح وعدم التجريح المباشر للأفراد واستثمار سمعة العشيرة ومصلحة أفرادها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إخوة الإيمان، ما مضى من وسائل عاجلة، عاجلة في التنفيذ، وهناك برامج ووسائل عملية لكنها طويلة الأجل، وهي الثانية عشر. وهنا أقول يمكن اقتراح برامج طويلة الأجل وتكون مفيدة للأسرة طوال مدة القراءة أو الإعداد، ومثل ذلك: 1- اختيار كتاب أو فصول من كتاب يرشح للقراءة على مستوى الشباب، وآخر على مستوى الفتيات، وهكذا حسب النوعية، كبار أو أميون أو مثقفون أو نحوهم. 2- مسابقة تعد أسئلتها بعناية، وتكون شاملة أو مركزة على قضية بعينها. ومن المناسب السؤال عن معلومات في الأسرة قد لا يعرفها البعض، وهي ذات معان أو تاريخ مجيد للأسرة قد لا يعرفه إلا الأكابر من الأسرة، ومن المهم تعريف الصغار به. 3- إعداد برامج حولية أو شهرية حسب لقاء الأسرة، يعد مسبقا وترصد له الجوائز التشجيعية. 4- التشجيع على حفظ الورد وأذكار تدعو الحاجة إليها، ويمكن اختيار نماذج وطبعها وتوزيعها باسم العائلة. 5- وأهم من ذلك حفظ شيء من كتاب الله، ولا سيما بين النساء داخل الأسرة، إذ قد لا يتوفر لهن فرص حلق تحفيظ القرآن في كل حي كما يتوفر للشباب. هذه نماذج للتمثيل لا للحصر. إخوة الإيمان، وبعد هذه الوسائل فهناك معوقات أو عقبات في العمل قد تقف دون تحقيق هذه الأغراض والوسائل، ومنها عدم توفر الأخيار في أسرة من الأسر، فذاك يضعف الدعوة في الأسرة، وهذا وإن كان واردا فهو احتمال ضعيف، إذ الخير ينتشر في مجتمعنا وفي كل أسرة من أسرنا، والحمد لله على ذلك. لكن أكثر منه وجودا ثانيا، وهو ضعف أثر الأخيار وعدم اهتمامهم، فتلك المعضلة التي ينبغي الإسراع في حلها. ولعل فيما مضى من ذكر للأهمية وتأصيل للقضية ودواع للحاجة ونماذج من النبوة والسيرة ما يسهم في علاج هذه الظاهرة في أهمية دعوة الأسرة والأقربين. 3- من المعوقات قيادة الأشرار، وهذا كذلك وإن لم يكن كثيرا في مجتمعنا والحمد لله، فهو إن وجد معوق كبير عن الدعوة للخير، بل قد يكون سبيلا للدعوة للشر. وإن تراخي الأخيار عن الأخذ بزمام المبادرة قد يكون سببا في بروز مثل هذه القيادات السيئة. 4- القيادة الهوجاء، إذ قد لا يكون القادة للعائلة من ذوي الشر، لكن يكون فيهم أو في بعضهم من الصلف والهوج والعجلة وعدم تقدير الناس وإنزالهم منازلهم ما يكون سبباً في تفريق الأسر وتشتت العوائل، بل ربما كان سبباً في القطيعة والتباغض. وينبغي أن يحذر من قيادة هؤلاء، ليس ذلك فقط، بل وينبغي حسن التعامل مع هذا الصنف في العوائل حتى لا يصل أثرهم إلى عموم العائلة. خامساً، من المعوقات التكاليف المادية، وهذه قد تشكل عائقا من عوائق اجتماع الأسرة. إذا كانت الولائم مكلفة أو في كل مرة يطلب من أفراد العائلة التبرع لمشروع من المشاريع حتى ولو كان المشروع داخل الأسرة، فيجامل غير القادرين مرة ثم ينسحبون في الأخرى، وهكذا ينفرط العقد بسبب التكاليف المرهقة التي قد لا يفطن لها. سادساً، كثرة اجتماع الأسرة والإلزام بحضورها، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، فقد يطالب أفراد من الأسرة قليل ارتباطهم باجتماعات كثيرة ويلزمون بها، وقد لا يستطيعها آخرون، فتكون سبباً للحديث في أعراضهم مما قد يسبب الانسحاب والانقطاع، وقد يتبعهم آخرون على إثرهم. سابعاً، عناصر الهدم غير المرئية في الأسرة، وقد يكونون أشخاصاً يتحدثون في الخفاء عن عدم قيمة اجتماعات الأسرة، وقد تكون وسائل ومؤثرات أخرى تسهم في عدم النشاط لهذه الاجتماعات، ومن الخير التفطن لهذه وتلك. وأخيرا عباد الله، توصيات وتنبيهات أخيرة. معاشر المسلمين، معاشر السامعين، هذه الوسائل والبرامج نماذج مقترحة، وقد يوجد عند عدد من الأسر مثلها أو غيرها، فالعبرة بالعمل النافع لا بتحديد نوع البرامج والوسائل. ثانياً، ولا بد من مراعاة اختلاف الأسر واختلاف البيئات والظروف، فقد تصلح وسيلة لأسرة ولا تصلح لأخرى، وقد ينجح أسلوب في مكان ولا يصلح في المكان الآخر. وعلى القائمين على الأسر أن يقدروا ما يصلح ويتناسب لأسرهم ويحقق الخير لهم. ثالثاً، ولا يعفى أحد من أفراد الأسرة وهو قادر على العطاء والنفع، لا يعفى من المساهمة في دعوة العشيرة والأقربين. ولئن جاء الحديث أكثر عن الدعاة وطلبة العلم فذلك لمزيد مسؤوليتهم، وإلا فقد ينفع الله بجهود عامي في الأسرة أكثر من غيره، وقد ينفع الله بجهود امرأة أكثر من جهد رجل، وهكذا. فالمسؤولية مشتركة في خدمة الأسرة ودعوتها للخير بين الرجال والنساء والشباب والشيوخ والأغنياء والفقراء والعالمين والعوام. ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وكلنا يقرأ قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، بل وكلنا مخاطب بقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وبقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث. رابعاً، وليحرص كل فرد في الأسرة أن يكون عنصر بناء ومشعل خير، وليحذر أن يكون عنصر هدم أو سبباً للفرقة والضغينة. وفرق بين من يؤلف ويجمع ويهدي ويحسن، وبين من يفرق ويكدر ويسيء ويهدم. وعلى أصحاب الدعوة في أسرهم وعشائرهم أن ينتبهوا إلى أمر مهم، ذلكم ألا تكون هذه الوسائل أو غيرها أو شيء منها سبباً للخلاف والفرقة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. خامساً، ولا تستغرب يا أخ الإيمان إذا جاء الحديث مركزا أكثر على الدعوة في الأسرة، فلربما كانت الدعوة في العشيرة والأقربين أقرب الطرق وأمثل الوسائل في حماية الأسرة، بل وفي تفعيل أفرادها واستثمار طاقاتها في الخير والدعوة لدين الله. أيها المسلمون، لقد قلت من قبل وأقول اليوم إن الرهان قائم على الأسرة إصلاحاً أو إفساداً بين المسلمين وبين أعدائهم، وكلما غاب المسلمون أو غفوا عن التوجيه والعناية بالأسرة كلما تسلل الأعداء وأفسدوا وحققوا ما يريدون أو بعضه. فهل ندرك شراسة الهجمة على الأسرة؟ وهل نقاوم هذا المد المفسد بالدعوة والإصلاح؟ وتنبيه أخير يا معاشر المسلمين، تنبيه أيها الغافلون، إن هذه الخطبة وما سبقها دعوة وتذكير، دعوة للأسر التي لم تنتبه لهذا الأمر بعد أن توليه ما يستحق من العناية، وتذكير للأسر التي خطت في هذا الطريق خطوات أن تستمر وتجدد وأن تنقل تجاربها الناجحة للآخرين. إن طوفان الفساد جارف، وإن معدلات الجريمة مرتفع، والدعوة في الأسرة والأقربين خير معين للجهات الحكومية المعنية بالدعوة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللجهات المعنية بمكافحة الجريمة، بل وللقطاعات الأمنية وغيرها. وبالتالي فمهمة الدعوة في الأسرة مسؤولية الأفراد والجهات الحكومية ورجالات العلم والدعوة والمفكرين، إنها مسؤولية المؤسسات العلمية والتربوية والإعلامية، هي باختصار مسؤوليتنا جميعاً حتى لا تغرق السفينة. وختاماً أقول إننا أمة خير وفي مجتمعنا خير والحمد لله، لكن لا بد من فعل الأسباب، لا بد من فعل الأسباب ومعرفة قوارب النجاة. ومن تذكر فإنما يتذكر لنفسه، ومن عمي فعليها، ومن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. اللهم لا تجعل حظنا من هذا القول الترديد والقول، واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين. اللهم أصلح أنفسنا وأسرنا وأسر المسلمين برحمتك وعونك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل الكفرة والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم ومن أرادنا أو أراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل اللهم كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا، وتغمد أمواتنا بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل شفاءك العاجل على مرضانا، اللهم أنزل نصرك على المجاهدين الصادقين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد وأزل به ما انتشر من البلاء والفساد. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أعنا على أنفسنا الأمارة بسوء. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80000، رقم الفاكس 20 888-88-88. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.